العمل في العمل، وعلى أن في القتال هي التي تحدد الهدف والغاية والثواب وغير ذلك. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. قال: وفي الحديث هنا اختصار، ولفظه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ يا رسول الله، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل الحديث، يعني من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله. قال: والحديث دليل على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لأن الله تعالى قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: ومفهومه أن من خلى عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله، يعني أن من تغيرت نيته عن هذا الهدف فإنه لا يقال في سبيل الله. لكن هنا يأتي السؤال: لو كان الإنسان خرج للقتال ولكن لأكثر من نية، من نيته أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله ولينال من ذلك بعض الغنائم، أو ليحصل له بعض المال من الغنائم التي يكتسبها، أو إذا كان مثلا في مثل أيامنا هذه يخرج للجهاد لكي أيضا لإعلاء كلمة الله ولأجل أن يحصل على مال يرتزق به، فهل حصوله على المال وهل حصوله على الغنيمة يسلبه نية الجهاد في سبيل الله؟ هذا سؤال قد يرد، والذي يبدو والله أعلم أن الإنسان حسب النية الغالبة، فإذا غلبت نيته على أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وعلى أن يقاتل للجهاد في سبيل الله، فإنه وإن ناله شيء من حظ الدنيا كالغنائم ونحوها فإنه لا شيء في ذلك، وما يناله ذلك من فضل الله مع بقاء الثواب الأعظم. وهذا الذي يدل عليه ما جاء في كتاب الله في من قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإن هذه الآية كما جاء أنها نزلت في مسألة تقسيم الغنائم بعد مسألة الخروج للجهاد في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى قال مخاطبا من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يريدون العير، وهو سبحانه وتعالى أراد لهم النفير، فهذا كله مشعر بأن المسلمين كانوا يقصدون في خروجهم مع إعلاء كلمة الله يريدون بذلك شيئا من أمور الدنيا. ولذلك لما جاء في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لا مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالله سبحانه وتعالى أحل لهم هذه الغنائم وجعلها من ثواب الدنيا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته يريد القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. من خرج من بيته يريد القتال في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد. فإنه إن خرج فإن انتصر عاد بالثواب وبالغنيمة، وإن لم ينتصر يعني وإن استشهد فإنه يحصل له الثواب كاملا. الشاهد في هذا أن المسلم يحكم له بنيته، فإن كانت النية الغالبة هي الجهاد لإعلاء كلمة الله فإن ذلك هو الأصل والثواب ينبني عليه. وما يحصل عليه من غنيمة وما يحصل عليه من فوائد وما يحصل عليه من أموال وما يحصل عليه من كسب فإن ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا لا ينقص عليه أجر الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان قاصدا غير الجهاد في سبيل الله.
بينما قلت وبينما ما ورد في سبب القول وسبب نزول قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال يا رسول الله إني ما معنى الحديث؟ قال إني أحب أن أقاتل في سبيل الله وأحب أن يرى موطني. وشكك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية.
لا تعارض بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا الرجل هنا، قال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل ليذكر. فإذا الغاية ليست الجهاد في سبيل الله وإنما الغاية هذه الأمور الدنيوية. ولذلك لما كانت الغاية غير القتال في سبيل الله جاء الجواب بأن هذا بأن هذا ليس في سبيل الله. وجاء قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاتل لغير إعلاء كلمة الله فإن هذا صرف لأمر خاص بالله لغيره. نعم.
فلو مثلا أراد أن يقاتل في سبيل الله أو يعمل أي عمل ابتغاء مرضات الله ولكنه يريد
أيضا، إذا كان هذا الهدف الأول أيوة، فإن ما يأتي تبعا لذلك الله سبحانه وتعالى يعني يجعله من الفضل عليه ويجعله من الامتنان عليه. مثل الإنسان يخرج إلى الحج يريد الحج ومع ذلك يهيأ له عمل في الحج ويتكسب من خلاله فإن هذا لا ينقص حجه. وهكذا لو أن إنسانا خرج لطلب العلم ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر له من يجري عليه الرزق إلى أن يعود فإن الرزق الذي يحصل عليه لا ينقص من أجره. وهكذا من قام تقدم للإمامة وفرغ نفسه ليصلي بالناس ثم أجري عليه من الرزق يعني الذي يكفل له الحياة الطيبة فإن هذا الرزق الذي يحصل عليه لا ينقص من أجره. وهكذا لأن هذه الأمور الدنيوية الله سبحانه وتعالى جعلها بلاغا لأداء الأمور الأخروية. فإذا كان النية الأصل فيها أنها خالصة لله وأن الثواب خالصا لوجهه فكل ما يحصل عليه الإنسان إنما هو من باب الفضل منه سبحانه وتعالى. قال وهو من مفهوم الشرط في قوله إيه؟ ومفهومه أن من خلى عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله وهو من مفهوم الشرط. ويبقى الكلام فيما إذا انضم إليه قصد غيرها وهو المغنم مثلا هل هو في سبيل الله أو لا. قال الطبري إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله لم يضر ما حصل من غيره ضمنا. وبذلك قال الجمهور. قال والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله ما قصد الشريك ما قصد التشريك لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هو العليا. ويتأيد بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا قاله في الحج. فإنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخرج للحج لكنه يعمل في الحج ولكنه يتكسب فأنزل الله تعالى قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني أن تتكسبوا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ها؟ وأيضا نفس الشيء بالنسبة للقتال. فإنه قد يخرج الرجل ويعمل مع الآخرين يعني يخدمهم يحمل متاعهم يطبخ لهم هذا ممكن أن يحدث في أثناء الجهاد في سبيل الله. فإذا حان وقت القتال وحمي الوطيس واشتد الوغاء أخذ السيف وقاتل. وإذا فرغ الناس وهدأوا سقى لهم وحمل على دوابهم وما إلى ذلك. وهكذا لو أنه خرج للقتال وقد كان غرضه من ذلك أن الله يمن عليه بشيء من الغنائم فيتكسب فإن ذلك لا بأس به. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم أن عبد الله بن مسعود واثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اتفقوا في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم أنهم يعني تكون بينهم شركة أن من يأسر أسيرا فهم فيه شركاء. يقول فأتى بعضهم بأكثر من أسير ولم يأتي بعضهم بذلك. الشاهد من هذا أن عامل أو أن العمل كان له أثر في الجهاد وهذا لا ينقص من أجر المجاهد. ولذلك قال هنا ويؤيده أو يتأيد بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإن ذلك لا ينافي فضيلة الحج. فكذلك في غيره أي فكذلك العمل في الجهاد أو أن ينوي بجهاده الحصول على شيء من المكاسب والمغانم فإنه لا يتنافى مع قصد الجهاد الأول وهو إعلاء كلمة الله. بل إننا اليوم نحن في واقعنا الطالب يتعلم ويلتحق بالجامعة ليدرس ويعلم أن الجامعة توفر له الرزق وتعطيه شيئا من المكافأة فإن هذه المكافأة لا تنقص أجر طلب العلم. وهكذا الرجل يتعلم ويشتغل مدرسا ويصرف له راتب يجرى عليه مقابل انحباسه على التعليم فإن هذا أيضا لا ينقص من أجره الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فإنهم ما داموا يدعون له فإن الأجر الذي يحصل عليه لا ينقص من أثر ذلك الدعاء ومن أثر ذلك الثواب. واضح؟ قال فكذلك في غيره. فعلى هذا العمدة الباعث على الفعل يعني العمدة في ذلك هي النية. فإذا كان هو إعلاء كلمة الله فإذا كان هو يعني الباعث إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه ضمنا. ويبقى الكلام فيما إذا استوى القصدان. وظاهر الحديث والآية أنه لا يضر، إلا أنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد جيد قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها ثلاثا، كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أو وابتغي به وجهه، يعني وابتغي به وجه الله. فإذا لا بد أن يكون الباعث الأول هو إيه؟ ابتغاء وجه الله. فإن جاء بعد ذلك الأمر الآخر ضمنا فلا بأس. قلت: فيكون هذا دليلا على أنه إذا استوى الباعثان الأجر والذكر مثلا بطل الأجر. وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه إذ قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. ومنه أيضا قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: قال: ولعل بطلانه هنا لخصوصية طلب الذكر، لأنه انقلب عمله للرياء، والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المغنم، فإنه لا ينافي الجهاد، بل قد جاء النص به. يعني كان الهدف الأول طلب المغنم فإن هذا يؤثر على الجهاد، لكن إن كان طلب المغنم ضمن طلب إعلاء كلمة الله فهذا الذي نسأل الله أن لا يؤثر.
وما خرج أصحاب رسول الله في بدر إلا لأجل المغنم عير قريش،
هم ما خرجوا للقتال أصلا. أصحاب رسول الله لما خرجوا إلى في بدر لم يخرجوا للقتال. نعم، كان هدفهم إعلاء كلمة الله لأن قريشا آذتهم، ولأن الله قال لهم: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خرجوا يريدون بذلك رد المظالم، ومن رد المظالم أو من إعلاء كلمة الله رد المظالم، لكن ما كانت في نيتهم القتال، ولهذا لم يكونوا مهيئين، وإنما كانوا على عجل. فلما كتب الله لهم القتال وأخبرهم، حيث قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: وتودون غير ذات الشوكة تكون لكم، فالله سبحانه وتعالى إنما أراد لهم هذا خاصة. ولذلك مسألة بدر لا ينبغي أن تكون المقياس. قال هنا: قال: بخلاف طلب المغنم فإنه لا ينافي الجهاد، بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر، فإنه تعالى يقول: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. والمراد النيل المأذون فيه شرعا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، في هذا النبي إنما قاله بعد أن تحققت نيات الناس وخرجوا إلى الجهاد، وإنما قال هذه المقالة يعني يقول النبي: من قتل قتيلا فله سلبه، إنما يقولها عند بدء القتال، يعني والناس قد عزموا على القتال في سبيل الله، فيكون ذلك بمثابة الدفع وبمثابة التشجيع، لأنه هو الهدف الأول. قال: كان النبي يعني قاله قبل القتال دليل على أنه لا ينافي قصد المغنم القتال، بل ما قاله ليجتهد السامع في قتال المشركين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة والسلام أو بما نال من أجر وغنيمة. الروايات المحفوظة بما نال من أجر وغنيمة، أو يقال بما نال من أجر أو غنيمة بمعنى وغنيمة، لأن الأجر يمكن جمعه مع الغنيمة، أما كونهم لا يجتمعان فليس هذا المراد. قال بما ناله من أجر أو غنيمة أو إيه أو ادخله الجنة يعني إذا استشهد. ولا يخفى أن الأخبار هذه دليل على جواز تشريك النية، إذ الإخبار به يقتضي ذلك غالبا، ثم إنه قد يقصد المشركون يقصد المشركون لمجرد نهب أموالهم، كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه في غزاة بدر لأخذ عير المشركين. لا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى، وأقرهم الله تعالى على ذلك، بل قال الله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولم يذمهم بذلك، مع أن في هذا الإخبار إخبارا لهم بمحبتهم للمال دون القتال، فإعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشركين وأخذ أموالهم وقطع أشجارهم، وهذا نحو قطع أشجارهم كما جاء في قوله تعالى إيه؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال ونحوه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال لا أجر له، فأعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول لا أجر له، فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو العرض من الدنيا، فأجابه بما أجاب. وإلا فإنه قد كان تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمرا معروفا في الصحابة، فإنه أخرج الحاكم والبياقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن جحش يوم أحد قال اللهم ارزقني رجلا شديدا أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الصبر حتى أقتله وآخذ سلبا. فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة، فيدعون الله بنيله. ما سمع
الباعث على الحج مع التجارة؟
إذا كان أداء الحج هو الهدف وهو الأول وهو الغرض منه امتثال أمر الله، فإنه لا يضر إذا كان الإنسان قد وضع في باله أنه إذا أدى الحج أن يشتري ويتاجر. مثله الآن أنت تخرج من الجامعة وتقول أني أريد أن أصلي المغرب والعشاء في المسجد النبوي، وبعد العشاء أمر على المطعم الفلاني وأتغدى وأتعشى به، فهل الباعث لخروجك الصلاة أو الطعام؟ جاءت الطعام وجاء عرضا كذا، فالله يعطيك ثوابا إذا خرجت من بيتك، كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يكون لك وفيها ثواب ترفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. لكن لو خرجت من الجامعة ابتداء وأنت تقصد المطعم المعين لأن فيه طعاما جيدا وفيه كذا وكذا، تخرج وتأكل وتعود ولا يكتب لك من الثواب شيء. وهكذا الذين يخرجون إلى الحج إذا أرادوا بهذا أن يؤدوا شعائر الله وأن يؤدوا المناسك، ثم بعد ذلك يشتغلون إن تيسر لهم العمل، يتاجرون إن تيسرت لهم التجارة، بحيث إنه لو لم يتيسر لهم التجارة فإنهم لا يقطعون الحج، وإن منعوا من التجارة فإنهم لا يمتنعون عن الحج. هذا هو الضابط. نعم عرفت؟ فالزم.
لو أراد العمل المسلم عملا ابتغاء مرضات الله عز وجل ورغب في أن يؤتيه الله تعالى ثواب عمله في الدنيا ومع احتفاظه أيضا بثوابه في الآخرة،
وهذا الذي يريده كل مؤمن، كل مؤمن يريد بذلك أن الله يعطيه الثواب في الدنيا، وثواب الدنيا هذا إنما هو من فضل الله على الناس، لا يضر ثواب الدنيا من فضل الله على الناس، ثم إن الله سبحانه وتعالى يذيبه ثواب الآخرة.
شخص يحج ويأخذ يعني من غير عوض مقابل الحج.
أيضا من يحج عن غيره سواء كان بمقابل أو بغير مقابل فإنه له الأجر ولمن حج عنه أجر، كما جاء ذلك في حديث المرأة التي رفعت الطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا كله مما يمتن الله به على العباد ويزيدهم فيه من الفضل ولا ينقص من أجور الآخرين شيء. ونحن نعرف هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من فطر صائم فله مثل أجره لا ينقص من أجورهم شيء، فقد أعطى الصائم أجره وأعطى من يفطره أجرا مثل أجره، ولا يؤثر ذلك ولا ينقص عن من أجر الصائم. قال وعن عبد الله بن السعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. كأن هذا الحديث يريد أن يبين أنه لا يتعارض مع ما جاء من حديث سابق من أنه لا هجرة بعد الفتح، وقلنا إن المراد به لا هجرة من مكة، لأن الهجرة من مكة قد انقطعت بدخول الإسلام وبتحويل مكة إلى أرض الإسلام، وهذا فيه إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تبقى بلدا إسلاميا إلى يوم القيامة. لكن الهجرة قد تكون من غيرها، وذلك فيما إذا غلب الكفر والفسق على البلد، فإن المستضعف الذي لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر يجب عليه الخروج والهجرة، لأن الله تعالى أخبر وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فكأن الله لم يأذن لهم بالبقاء إذا كانوا يخشون على دينه وإذا كانوا يخشون من الفتنة. أما إذا كان الإنسان في بلد وإن كان يغلب عليه الكفر لكنه مع ذلك لا يخشى على دينه ولا يخشى على أداء شعائر دينه، وله الحرية في ذلك يؤدي شعائر دينه وحرية الأديان مكفولة، فيجب عليه أن يبقى ويجب عليه أن يرفع شعائر الإسلام وأن يظهر شعائر الإسلام، من أجل أن هذه البلد بقاؤه فيها ربما صيرها بلدا إسلاميا. أما إذا خرج منها فمعنى أنه أتاح الفرصة لغير المسلمين أن يكون لهم الغلبة. لذلك قال لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. قال ما أن هناك عدو يقاتل وأن كفارا يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله فإن الهجرة تكون ويهاجر الناس إلى البلدان التي يفتحونها ليوطنوا فيها دعائم الإسلام أو يخرجوا منها إذا ما غلبوا عليها. قال وعن عبد الله قال رواه النسائي وصححه ابن حبان. قال وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال هو أبو محمد عبد الله بن السعدي وفي اسم السعدي أقوال وإنما قيل له السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد. وأين بنو سعد هؤلاء؟ أين يسكنون؟ بالطائف؟ بنو سعد يسكنون في نواحي الطائف وهم الذين أرضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث أرضعته حليمة السعدية فهي نسبة إلى هذه القبيلة وقد نسب السعدي إليها فقال لأنه كان مسترضعا فيها. قال سكن عبد الله الأردن ومات بالشام. فرق بين الأردن والشام والظاهر أن الأردن جزءا من الشام أو لا؟ وإذا أطلق الشام ماذا يراد منه؟ إذا أطلق العلماء ولفظ الشام أرادوا به دمشق فقط، أرادوا به مدينة دمشق أو دمشق وحدها، ولا يريدون بذلك سائر أنحاء أو بلدان الشام. واضح؟ منذ أن عرف المسلمون الشام لأنهم كانوا يفرقون بين الشام وبين القدس وبين فلسطين وكما عرفتم من الأردن وحلب، يقولون سكن الشام يعني سكن دمشق. قال سنة 50 على قول له صحبة ورواية. قاله ابن الأثير له صحبة ورواية. قاله ابن الأثير. وأين يقول ابن الأثير مثل هذا الكلام؟ الاستيعاب ابن الأثير يا محمود. طيب عندنا ابن الأثير يقول في النهاية، هل يقوله في النهاية؟ يقول لك ولا في النهاية، ها؟ في كتابه أسد الغابة، فإن ابن الأثير له كتاب في أسماء الصحابة اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري أو الجزري. قاله ابن الأثير ويقال فيه ابن السعدي ويقال فيه ابن السدي نسبة إلى جدي، ويقال فيه ابن الساعدي كما في أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوبل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. لأن الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة فإن قتال العدو مستمر إلى يوم القيامة، ولكنه لا يدل على وجوبها ولا كلام في ثوابها مع حصول مقتضيها وما هو مقتضيها؟ هل هو فقط قتال العدو أو الاستضعاف والفتنة؟ قال وأما وجوبها ففيه ما عرفت، يعني قال وعن نافع يعني مولى عبد الله بن عمر رحمه الله قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقاتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر قال والحديث متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية أي وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم جويرية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ جويرية ابتداء كما جاء في الحديث، وإنما كانت جويرية في أول أمرها من نصيب تميم الداري أو من نصيب غيره. ثم إن الناس أشاروا على رسول الله لأن جويرية كانت بنت الحارث، والحارث كان ملكه، فأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون له، فأعطى بدلها لدحية، والذي كانت من نصيبه هو دحية بن خليفة الكلب. وقتال بن المصطلق معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إليهم وكان قد دعاهم إلى الإسلام، ولكنهم تجمعوا لقتاله. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تجمعوا لقتاله خرج إليهم وفاجأهم، ولذلك قال هنا قاتلهم وهم إيه؟ وهم غارون. وهذا الأمر هل هو من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يفاجئ العدو ويقاتلهم وهم غارون؟ هذا لم يكن دأبه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعل ذلك مع من بادأه بالقتال، يفعل ذلك مع إيه؟ مع من بادأه. أما إذا خرج يريد قتالا لمن لم يبادئه، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي ويتربص في أهل القرية عند طلوع الفجر، فإذا سمع أذانا كفى، وإلا إيه؟ وإلا أغار. فإنه إذا سمع أذان يعني توقف وانتظر إلى أن يطلع النهار، فإن لم يؤذن أحد ولم يصلي معنى ذلك أن الدار وأن البلد ليست بلد إسلام، ولا فيها من المسلمين من يستحق أهل البلد بسببه حقن الدماء. فقال هنا أنه فاجأهم فقتلهم وأنهم غارون، فقتل مقاتلتهم يعني كل الذين كانوا مجهزين مهيئين أنفسهم للقتال، قتلهم يعني قاتل منهم، وليس المراد أنه قتلهم كلهم، بل قتل من وقف وصمد، وأما من فر فقد ترك. وسبى ذراريهم يعني أخذ نساءهم وأطفالهم ووزعها غنيمة بين المسلمين. قال حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية يعني وكان نصيبه جويرية بنت الحارث. قال وعن نافع هو مولى بن عمر يقال أبو عبد الله نافع بن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم، سرجس كان من كبار التابعين من أهل المدينة، سمع ابن عمر وأبا سعيد يعني الخدري، وهو من الثقات المشهورين بالحديث المأخوذ عنهم، مات سنة 17 و100، مات سنة 17 و100، وقيل 20 يعني سنة 20 و100. قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ظاهره أنه مرسل، لكنه وفي حقيقته حديث متصل، حيث إن عبد الله حيث إن أبا عبد الله نافع أخر ذكر الإسناد عن ذكر المتن، والأصل أن يروي الإنسان السند أولا أو أن يذكر السند أولا ثم يتبعه بالمتن، لكن لو أورد السند أخيرا أو ساق المتن أولا ثم أتبعه بالسند فإن ذلك أمر جائز سائغ. واضح؟ قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق. قال: بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف مصطلق، بطن شهير من خزاعة. قال: وهم غارون بالغين المعجمة وتشديد الراء، جمع غار أي غافلون، فأخذهم على غرة. قال: فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال: حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويريا. قال: فيه مسألتان، يعني هذا الحديث فيه مسألتان. الأولى: الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار، لكن الحديث لا يدل على أن النبي لم يدعهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم، والظاهر أنه بعث لهم، وإلا أنهم ماذا صنعوا؟ جمعوا أنفسهم وهموا بأن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبادئوه بالقتال، ولذلك باغتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسبى ذراريهم. قال: حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. قال: الأولى: الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار، وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، كأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز وعدم الجواز والجواز بشرط. ها؟ قال: وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا. ويرد عليه حديث بريدة الآتي، ويرد عليه أي يعترض على هذا القول بحديث بريدة الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر عميرا أو على سرية طلب منه أن يعمل ثلاثة أشياء، من أولها أن يدعوهم إلى الإيمان، وهذا يتعارض مع ما جاء في هذا الحديث. قال: ويرد عليه حديث بريدة الآتي، والثاني وجوبه مطلقا. وجوب ماذا؟ نقولنا في الأول عدم وجوب الدعاء، والثاني وجوب الدعاء مطلقا، إلا هو دعوته من الدخول في الإسلام. ويرد عليه هذا الحديث، يعني ويعترض عليه بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم ذلك. قال: والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة. فهذا كأنه جمع بين حديث بريدة وحديث مين؟ وحديث نافع، فإن حديث نافع محمول على من بلغته الدعوة، وحديث عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة لماذا؟ بأنه يجب على من لم تبلغه الدعوة، وهكذا يجمع بين القولين. والظاهر أن هذا القول هو أصوبها وأقربها، لأن فيه إعمالا للدليلين، وعلماء الأصول يقولون إن إعمال الدليلين خير من إيه؟ من إهمال أحدهما. قال: والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، ولكن يستحب. قال ابن المنذر، يعني في كتابه ماذا؟ وهو قول أكثر أهل العلم. ابن المنذر له كتابان: كتاب اسمه الإجماع، وكتاب اسمه الخلافيات، والظاهر والله أعلم أنه ذكر هذا الحكم في الخلافيات ولا في الإجماع؟ الخلافيات، لأنها مسألة مختلف فيها، ولذلك قال هنا قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وعلى معناه تظاهرت الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها يعني بأنه يدعوهم إذا لم تبلغهم الدعوة قال وهذا أحدها وحديث كعب بن الأشرف يعني في أن النبي أرسل إليه من قتل دون أن يدعو لأن كعب بن الأشرف كان في المدينة وقد بلغته ليه وقتل ابن أبي الحقيق وابن أبي الحقيق بخيبة أيضا كان بدوني حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل خيبر ثم قال في صباحها الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا إيه بساحة قوم فساء صباح المنذرين ثم إنه أمرهم بأن يقاتلوا أيضا من ذلك السبي وهكذا فقال هنا وغريب أن يقول هذا القول لأن المسألة ليست مما مسائل الخلاف فيما يبدو قال وفيه دليل على جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم وليس لهم دليل ناهض وهو طالع ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقينا استرقاقه صلى الله عليه وسلم للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء وفاد أهل بدر والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب مطلقا وقد ثبتت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ يعني ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسخ الحكم ولم يرد عنه ما يخصص هذا الحكم بغير العرب قال أحمد بن حنبل لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك إيه ملك وقد سب النبي صلى الله عليه وسلم للعربي كما ورد في غير حديث وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما سبيا بني ناجية ويدل له الحديث الآتي ثم قال وعن سليمان بن بريدة من العرب الله أعلم قال وعن سليمان بن بريدة رضي الله تعالى عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا أو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. قال الحديث أخرجه مسلم. هذا الحديث يمثل أدبا عظيما من آداب القتال، ويبين قواعد الدعوة في القتال، ويبين آداب القتال مع المشركين، وماذا ينبغي للمؤمنين أن يفعلوا إذا أرادوا أن يقاتلوا عدوهم، لأن القتال ليس هو الغاية، القتال ليس غاية في الإسلام، وإنما هو وسيلة إلى الغاية. فإذا تحقق وإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى غايته ولو بغير القتال فإن ذلك أولى، وإن ذلك آكد، وإن ذلك أفضل، إلا إذا حيل بينه وبين الأمر، فعندئذ يلجأ إلى القتال، والقتال يكون في آخره، في آخر أنواع العلاج، فهو مثل الكي لا يلجأ إليه إلا إذا استنفذ الإنسان الوسائل الأخرى التي تدعو إلى دخول الناس في دين الله وإلى إعلاء كلمة الله. ثم قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، قال هم الجند، الجيش يعني هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره، قوله أو غيره يعني غير الحرب، أو غير الجيش، لا هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو سائرون إلى غير الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ديدنه ومن عادته أنه يقول إذا خرج ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم. في نسخة لا غيرها هم الجند والسائرون إلى الحرب لا إلى غير الحرب، لا غيرها يعني لا غير الحرب، أو سرية قال هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه تسمى سرية. وهناك لفظ السرية له معنى في مصطلح الفقهاء خاصة علماء المغازي، هل تعرف ما هو المراد من قولهم السرية، لا سيما وأنهم يجعلونها مقابل الغزوة، فالغزوة ما كانت برئاسة النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السرية فكانت بغير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل جماعة من المسلمين للقتال فيسموا بالسرية، وأما إذا خرج وفاء فيها سميت بماذا؟ بالغزوة. قال: قال أو سرية هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه، فتكون السرية هنا معناها أخص من معنى السرية عند علماء المغازي، لأنها قد تكون منطلقة من غزوة، واضح؟ قال: أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا على اسم الله، على اسم الله تعالى في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لهم المعالي، اغزوا ليكن نيتكم في غزوكم أنها في سبيل الله، ولتبدأوا أعمال الغزو مستعينين بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه. وهنا في قوله في سبيل الله حتى يتحقق فيهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. ولذلك قال إيه؟ قال في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. وهذا الأمر كأنه يقول لهم لا تغرنكم الدنيا، ولو سمعتم إنسانا نطق بالشهادتين يجب عليكم أن تكفوا ولا تقاتلوه، لأن غرضكم إنما هو قتال من كفر، ولا ينبغي أن يدفعكم الرغبة في المال ويدفعكم التطلع إلى ما في أيدي الناس أن تقاتلوا من لم يكن من غير الكفار. قال قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. اغزوا أي توجهوا للغزو مستعينين بالله، ولا تغلوا. والغلول هو أن يؤخذ من أموال الغنيمة قبل قسمتها، فإنما